فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتابع مع حضراتكم مدارسة كتاب الصلاة، وما زلنا أيضا في مدارسة باب الأذان، يعني المسائل المتعلقة بباب الأذان الملحق بكتاب الصلاة. المسألة رقم 18. يقولون من سنن الأذان أن يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه، يضع المؤذن أصابعه، الأصبعين دول السبابتين دول، في أذنيه. يعني تخيلوا يا إخوة، إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهم يتناقلون الهدي النبوي وهدي الصحابة لمن بعدهم، ما تركوا صغيرة ولا كبيرة، يعني إلى الدرجة إنه نقلوا لنا إنه من السنة إنه الرجل المؤذن يستقبل القبلة بالأذان. ينقلوا الآن في المسألة 18 دي إنه من السنة عند التأذين أن يضع أصبعي في الأذنين. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وصححه الإمام الترمذي، قال حسن صحيح، من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. وأبو جحيفة ده صحابي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، بيقول إيه؟ يقول رأيت بلالا يؤذن، طبعا بينقل عن المؤذن اللي هو التاريخي للأمة، المؤذن الأول الأرشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت بلالا يؤذن وأنا أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني متابع فمه وهو يتكلم بالأذان ها هنا وها هنا، وأصبعاه في أذنيه، أصبعاه في أذنيه. طيب، في بعض أهل العلم يقولون طبعا كده ثبتت السنية، لأنه بلال لا يصنع شيئا بغير آثار ولا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل فعلها بلال وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي نوع من أنواع السنة النبوية. إحنا عندنا إما أن تكون السنة قولية، وإما أن تكون السنة فعلية، وإما أن تكون السنة تقريرية. قولية يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلية يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تقريرية يعني فعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فأقره صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون الإقرار صريحا، وأحيانا يكون الإقرار ضمنيا سكوتيا، لأنه لو كان ده غلط اللي قيل أو اللي فعل بين يديه غلط كان لا يرضى به عليه الصلاة والسلام، إنما كان لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هينبه على طول القائل إن القول ده غلط، أو ينبه الفاعل إن الفعل ده إيه غلط. وكم ورد قصص من هذا وهو يصوب مقالات لبعض الصحابة وأفعال لبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكلنا فاكرين قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما زار بلاد الشام ووجد أن جماهير النصارى يسجدون لأساقفاتهم وبطارقتهم، فقال في نفسه: يا والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا منهم، على الأقل هو خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، من أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى المدينة أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بطش بين يديه ساجدا، فالنبي مسكتش، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال وقص عليه ما حدث في بلاد الشام وما رآه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد، أو في رفضة أخرى: إنه لا ينبغي أن يكون السجود لغير الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ده فعله حصل قدامه، والنبي عليه الصلاة والسلام صوبه، لكن لو أنه سكت عنه لكان هذا إقرار بمشروعية ما فعل معاذ عليه رضوان الله تعالى. وكلنا برضو فاكرين أنه لما جاءه الرجل من بعده يقول: يا محمد أغثني أغثني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله تبارك وتعالى. إذن من باب السنة الفعلية التقريرية، ده لو افترضنا إن ده كان باجتهاد من بلال، لكنه صلى الله عليه وسلم سكت عن هذه السنة أو عن فعل بلال بوضع الأصبعين في الأذنين، فدل هذا على سنية هذا الفعل، وأنه من سنة المؤذنين ومن سنة التأذين ما فعله بلال، ونقله لنا أبو جحيفة رضي الله عنه وأرضاه وسائر الصحابة أجمعين. طبعا بعض من أهل العلم يقولون أنه وضع الأصبعين ذا يمنع الأصوات أن تشوش على المؤذن، يعني يمنع الأصوات اللي حوالين المؤذن أن تشوش عليه، فهو يحجب الأصوات بوضع إصبعيه في أذنيه. ده تعليل يعني من 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 بعض أهل العلم. وآخرون يقولون وضع الإصبعين ده يعني معين على أن يسمع المؤذن صوته، فيعرف هو بيقول إيه في الأذان، قال إيه، وصل لحد فين، لحد الشهادتين ولا لحد حي على الصلاة ولا لحد حي على الفلاح وهكذا. فبرضو فيها إيه نوع من الثمرة أو الفائدة التي ذكرها بعض أهل العلم، سواء أنه يحجب عنه الأصوات أن تشوش عليه، أو أنه يكون هذا أسمع لصوت نفسه اللي هو المؤذن. طيب المسألة رقم 19، يقولون: من السنة في الحيعلتين أن يلتفت بهما يمينا وشمالا، الانحراف يمينا وشمالا في الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح. طيب من فين جابوا المشروعية أولا؟ من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه اللي لسه كان معانا من شوية في وضع الأصبعين، والحديث هنا أو الرواية دي في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن الأربعة، يعني تقدر تقول هذا الحديث رواه الخمسة، لأن طبعا الجملة دي أحيانا بنقرأها في كتب أهل العلم يقولون رواه الستة، يبقى الستة في الحالة دي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أحيانا يقولون رواه الخمسة، يبقى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأحيانا يقولون رواه الأربعة، يبقى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عليهم رحمات الله تعالى أجمعين. أبو جحيفة يقول رأيت بلالا يؤذن، برضو بينقل لنا ما شاهده من مين؟ من المؤذن الأرشد الأشهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو بلال. قال فجعلت أتتبع فاه، يعني فمه وهو يؤذن، يقول يحرف رأسه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. يبقى أبو جحيفة رأى بلالا أثناء الأذان عند الحيعلتين ينحرف يمينا وشمالا بحي على الصلاة وحي على الفلاح. الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى على هذا الحديث بوب باب انحراف المؤذن برأسه وليس ببدنه، إنما برأسه لا ببدنه، عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب يبقى عرفنا إنه دي من السنة في التأذين اللي هو الانحراف يمينا وشمالا برأسه وليس ببدنه في الحيعلتين. أهل العلم يقولون الجملة دي في الحديث تحتمل ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يقول المؤذن عن يمينه حي على الصلاة حي على الصلاة، وبعدين عن شماله حي على الفلاح حي على الفلاح. دي الصورة الأولى المفهومة من قوله يعني ينحرف يمينا وشمالا بالحيعلتين. الصورة الثانية أن يقول حي على الصلاة، وبعدين ناحية الشمال حي على الصلاة، وبعدين يرجع حي على الفلاح حي على الفلاح. يبقى حي على الصلاة جهة اليمين، وحي على الصلاة برضو جهة الشمال، وحي على الفلاح جهة اليمين، والتانية حي على الفلاح جهة الشمال. دي الصورة الثانية المفهومة من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. الصورة الثالثة أن يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا، وبعدين حي على الصلاة يمينا وشمالا، وبعدين حي على الفلاح يمينا وشمالا أثناءها، وبعدين تاني مرة حي على الفلاح يمينا وشمالا. إزاي؟ يعني كذا حي على الصلاة، خلاص أدي مرة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. يبقى دار يمينا وشمالا في حي على الصلاة، خدها من هنا لهنا من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، ورجع تاني ياخدها للمرة التانية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، وبعدين حي على الفلاح ياخدها من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، وياخدها للمرة التانية حي على الفلاح برضو من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. الغريب إنه أهل العلم يقولون الصورة دي الأخيرة دي هي الأرجح والأقرب لنص الحديث. إزاي؟ لأنه أبو جحيفة يقول فجعل يحرف رأسه يمينا وشمالا بحي على الفلاح، يحرف رأسه يمينا وشمالا بحي على الصلاة، ويحرف رأسه يمينا وشمالا بحي على الفلاح. إذن الصورة الثالثة دي هي الـ الأقرب لروح الدليل، نقدر نقول هي الأرجح. هي الأقرب للصواب. لكن مع عدم تخطئتنا للصورتين السابقتين، يعني نقدر نقول بأيهما فعل المؤذن لا بأس به، لكن الأفضل هي الصورة الأخيرة، حي على الصلاة حي على الصلاة، وبعدين حي على الفلاح حي على الفلاح. هذه هي الصورة الأقرب للصواب فيما أعلم، والله أعلم. المسألة رقم 20، هل يلزم من أذن أن يقيم؟ عندنا حديث مشهور يتردد على ألسنة كثير من الناس، حتى يعني بعض الدعاء وبعض طلبة العلم، من أذن فهو يقيم. ابتداء هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو حديث ضعيف. لكن نرجع للمسألة، هل يلزم ممن أذن أن يقيم؟ الحقيقة لم يرد دليل استحباب للمؤذن أن يقيم، ولم يرد دليل كراهة لغير المؤذن أن يقيم. يعني إذا ما عندناش دليل على استحباب أن يقيم من أذن، ولا عندنا دليل كراهة أن يؤذن أن يقيم من لم يؤذن. يعني كأن الأمر إيه، إلى حد ما الأصل فيه الإباحة. شوف الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأم يقول: إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. يعني هو شايف إن ده الأولى، إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى بنفسه الإقامة. الإمام الترمذي عليه رحمة، طبعا ده الكلام الإمام الشافعي في كتابه الأم الجزء الأول، للي عايز يراجع أو يتابع أو يستوثق، في كتابه الأم عليه رحمة الله تعالى الجزء الأول صفحة 175. خد عندك كمان مقولة الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، ودي موجودة في الجزء الأول صفحة 384، 384 الجزء الأول صفحة 384. الإمام الترمذي يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إيه هو؟ أن من أذن فهو يقيم، رغم أن الحديث نفسه اللي هو بالمنطوق ده ضعيف، لكن هو يقول العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. طب هو ليه يعني جزم أن ده المعمول به عند أكثر أهل العلم؟ قال لك لأنه كان بلال يؤذن وبلال يقيم على طول كده، أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام. ده المشهور المتداول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على امتداد حياته في المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فعلا المعمول به في عهده صلى الله عليه وسلم أن من أذن فهو يقيم. ودي طبعا كما يقول بعض أهل العلم من عجائب المسائل أو من نوادر المسائل، إنه منطوق الحديث بتاع من أذن فهو يقيم ضعيف، لم يثبت بإسناد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما العمل عليه عند أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، مش استدلالا بنفس الحديث ده، لا طبعا هيستدلوا به إزاي هو ضعيف، إنما استدلالا بعمل بلال رضي الله عنه أنه كان هو الذي يتولى الأذان، وكان هو الذي يتولى الإقامة أيضا عليه الصلاة والسلام. إذن كلام الإمام الترمذي في الحقيقة كلام قوي جدا ورصين جدا، وطبعا هو موافق لكلام الإمام الشافعي في الأم عليهم جميعا رحمة الله تعالى. عشان كده يا إخوة إحنا دايما نتذاكر فيما بيننا إنه مراجعنا في الاستدلال كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم الأئمة من سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. عشان كده ذكرنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله وهو إمام الأئمة، وذكرنا كلام الإمام الترمذي أيضا عليه رحمة الله تعالى، وهو أحد أصحاب الكتب الستة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك المقولة اللي بدأت بها المسألة إنه هو لم يرد نص في استحباب أن من أذن يقيم، ولم يرد نص في كراهة أن يقيم من لم يؤذن، لكن من باب الأفضلية إنه يجري الأمر كما كان عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن بلالا يؤذن وأن بلالا هو الذي يقيم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. المسألة رقم 21، ما يقوله المؤذن عند اشتداد الريح أو عند شدة المطر؟ يعني سبحان الله الشرع لم يترك شاردة ولا واردة، دي حالة خاصة، حالة إعذار اللي هو شدة المطر، شدة الرياح، شدة البرد. ورد حديثان في هذا الشأن وكلاهما في الصحيحين، يعني عشان احنا لا بنجيب حديث ضعيف ولا بنجيب حديث مكذوب ولا بنجيب حديث لا أصل له، إنما الحمد لله الحمد لله تسعنا وتكفينا الأحاديث الصحيحة والحسنة الثابتة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفينا ما يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم باشروا علمهم مباشرة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نرجع للمسألة، ما يقول، ماذا يقول المؤذن عند المطر الشديد، عند البرد الشديد، عند الرياح الشديدة؟ يرد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في الرحال، بدل ما يقول حي على الصلاة، الناس هتيجي تصلي، حي على الفلاح، كده دعوة للناس إنهم يحضروا الجماعة، صلاة الجماعة. لا، يستبدل هاتين، تستبدل هذه الحي على بقول المؤذن: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، يعني صلوا في بيوتكم أو صلوا في خيامكم أو في رواحلكم. فكان هذا أمرا معمولا به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. والشرع يا إخوة كما جاء بالعزائم جاء أيضا بالرخص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني الأولان حديث ابن عمر والثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال للمؤذن في يوم مطير: إذا قلت الشهادة، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، ما ليعمل إيه؟ قال: ولكن قل صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. فكأن الناس سمعوا هذا فأنكروه على ابن عباس، إذا فقال: قد فعل ذا، الفعل ده يعني من هو خير مني صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر لسه ذكرينه. قال ابن عباس: وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والضحد، أنا يعني رأفة بكم وإعمالا للرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر المؤذن أن يقول: ألا صلوا في الرحال، فأنا أيضا رأفت بأحوالكم وكرهت أن أخرجكم من بيوتكم فتمشون في الزلق والطين والضحد. فجعل المؤذن يقول بعد الشهادتين: ألا صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. هذا هو الهدي الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حال هذه الأعذار، وهو أيضا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وعندنا في المسألة البسيطة دي حديثين في الصحيحين، حديث ابن عمر من ناحية وحديث عبد الله بن عباس من ناحية أخرى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا ما زال للموضوع بقية إن شاء الله عز وجل، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب. لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.